والرهبان يقرؤون الإنجيل ويرفعون الصلبان قبحهم الله ويتبايعون على الموت. قام يوسف المتاشفين وقام المعتمد بن عباد كل في مكانه ووعظ أصحابهما، وقام الفقهاء والصالحون في الناس مقاما عظيما ووعظوهم وحضوهم على الصبر والثبات وحذروهم من الفشل والفرار. هنا الأسفنج بدأ إلى حيلة، فأرسل رسالة لابن عباد يقول غدا يوم الجمعة، وكانوا في يوم الخميس، يقول له غدا يوم الجمعة وهو عيدكم، والأحد عيدنا، فليكن لقاؤنا بينهما وهو يوم السبت. فعرف المعتمد السلطان، أنبأه بما جرى وأخبره أن هذا حيلة من الأسفنج وخديعة، وإنما قصده أن يفتك بنا يوم الجمعة، فليكن الناس على استعداد له يوم الجمعة كل النهار. هناك روايات أن الفنش عدم يوم الاثنين وليس يوم السبت، اختلاف الروايات لا يضر، المهم عندنا أنه قابلهم في يوم غير الذي وعدهم فيه، وهذا منه حيلة وخديعة قبحه الله ولعنه. بعد مضي جزء من الليل، ليلة الجمعة، هناك فقيه ناسك يسمى أبا العباس أحمد بن رميلة القرطبي، وكان في محلة ابن عباد، أي في المكان الذي نزل فيه ابن عباد. قام بعد مضي جزء من الليل فرحا مسرورا، قال إنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تلك الليلة في النوم، فبشره بالفتح والموت على الشهادة في صبيحة تلك الليلة. يعني ماذا يعني هذا؟ يعني أن الأفنج سيقابل المسلمين في صبيحة تلك الليلة في بداية يوم الجمعة. فتأهب هذا الفقيه ودعا وتضرع ودهن رأسه وتطيب، يعني استعد للموت رحمه الله تعالى ورضي عنه. ووصل خبر تلك الرؤيا إلى المعتمد بن عباد، فأرسل إلى يوسف تحقيقا لما توقعه من أن ذلك الكافر سيخون عهده وسيقوم بالحيلة وينقض على المسلمين. الأدفنش قال لأصحابه إن عباد هو السبب في هذه المعركة، وهو الذي نادى الصحراويين يريد المرابطين، وهو الذي أغراهم ببلادهم، ولنهجم على ابن عباد، فإن انتصرنا عليه فإن بعد ذلك سننتصر على أولئك الصحراويين، أو كلاما هذا معناه. وابن عباد لما سمع جواسيس هذا من الفنش ونقلوه إلى ابن عباد، أرسل رسالة يستعجل فيها يوسف ويعرفه بجلية الأمر، فقال له وللرسول الذي جاءه قل له إني سائر إليك إن شاء الله. كان قليل الكلام رحمه الله تعالى ورضي عنه، لكنه كثير الفعال. يوسف المتاشفين عمد أيضا إلى حيلة ذكية، والحرب خدعة كما هي في الأثر، فجاء إلى محلة النصارى الذين كانوا مشغولين بمناجزة ابن عباد وإرادة محاربته، فأضرم فيها نارا، فلما رأوا النار في محلتهم تبلبلوا واضطربوا، فطائفة منهم ذهبت إلى المحلة لتطفئ النار، وطائفة بقيت في مواجهة ابن عباد، وهذا خفف عن ابن عباد قطعا. ودخل الأفنج في معركة حامية الوطيس مع ابن عباد، ومالوا عليه بجموعهم من كل جهة وأحاطوا به، واستحر القتل في أصحاب ابن عباد، وصبر صبرا لم يعهد مثله أبدا. وذلك كما قلت لكم في بداية حديثي إن المعتمد كان في دولة ضعيفة أو دويلة ضعيفة لا تقوى على الوقوف أمام الفنجي وجيشه وأمام المتطوعة الذين جاءوا من كل مكان من أوروبا تقريبا، فهجموا على ابن عباد وصبر صبرا لم يعهد مثله، وعضته الحرب واشتد عليه وعلى أصحابه البلاء. طب أين داود بن عائشة؟ وخلفه ينتظر. أين يوسف؟ خلفهما جميعا. وساءت الظنون وانكشف البعض من جيش المعتمد حتى أن فيهم ابنه عبد الله ابن المعتمد، وجرح هو جراحات عظيمة في رأسه وبدنه، وقتلت تحته 3 أفراس، كلما هلك واحد قدم له آخر. ثم وصل داود بن عائشة وكان بطلا شهما، فنفس مجيئه على ابن عباد أيما تنفيس ولا شك. ثم أقبل يوسف بعدهما وطبوله قد ملأت أصواتها الجو، وكانت للمرابطين طبول هائلة عظيمة، والطبول جائزة في المعركة معشر المستمعين والمستمعات، جائزة في المعركة لما تبعث من الرهبة والخوف في نفوس الكافرين المقاتلين، وكانت له طبول هائلة عظيمة تملأ بأصواتها الأجواء. فلما أبصره الأفنج وجه حملته إليه وقصده بمعظم جنوده، فبادر إليه السلطان يوسف رحمه الله تعالى وصدمه صدمة هو وجنوده، ردتهم إلى مراكزهم ونفس بذلك عن ابن عباد أيما تنفيس، وصدق المسلمون جميعا حملة واحدة، واجتمعوا جميعا جيشا واحدا، داود بن عائشة ويوسف بن تاشفين والمعتمد بن عباد، فزلزلت الأرض من تحت الكافرين وأظلم النهار بالغبار وخاضت الخيل في الدماء، وصبر الفريقان صبرا عظيما. ولما انضم ابن عباد إلى يوسف وحمل معه جاء النصر، وتراجع المنهزمون من أصحاب ابن عباد حين علموا بمجيء يوسف وصدقوا الحملة، فانكشف الطاغية ومر هاربا منهزما بعد أن طعن في إحدى ركبتيه طعنة بقي أثرها فيه إلى آخر عمره، وهلك حزنا وأسفا بعد ذلك على تلك الهزيمة. وكان أمير المسلمين هنا يا إخوة اسمعوا، وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين يومئذ على فرس له، يمر بين صفوف المسلمين يحرضهم ويقوي نفوسهم على الجهاد ويحضهم على الصبر، فقاتل الناس ذلك اليوم قتال من يطلب الشهادة ويرغب في الموت. الغنائم كانت هائلة جدا، ورؤوس قتل المشركين كانت هائلة أيضا جدا، حتى أن ابن تاشفين رحمه الله تعالى أمر بقطع رؤوس القتلى وجمعها، فقطعت وجمعت بين يديه كأمثال الجبال، فبعث منها إلى إشبيلية 10,000 رأس، وإلى قرطبة 10,000، وإلى بولنسية 10,000، وإلى سرقسط 10,000، وإلى مرسية 10,000، وبعث 40,000 أخرى إلى بلاده بلاد المغرب، فقسمت على مدن بلاده ليراها الناس فيشكر الله تعالى على ما منحهم من النصر والظفر العظيم. واستشهد في ذلك اليوم جماعة من الفضلاء والعلماء والفقهاء، مثل ابن رميلة صاحب الرؤيا المذكورة ذكرتها لكم وغيره رحمهم الله تعالى جميعا. وحكي أن موضع المعركة ما على اتساعه ما فيه موضع قدم إلا على ميت أو دم، وأقامت العساكر الموضع 4 أيام حتى جمعت الغنائم. استؤذن السلطان يوسف في الغنائم فعف عنها وآثر بها ملوك الأندلس وعرفهم أن مقصوده الجهاد والأجر العظيم وما عند الله تعالى في ذلك من الثواب المقيم. واجتمعت كلمة الإسلام وأظهرها الله تعالى في تلك البلاد وعز أهل الأندلس بذلك النصر العظيم، وعمت المفرحات والسرور عم في جميع بلاد إفريقية والمغرب والأندلس، وأخرج الناس الصدقات وعتقوا الرقاب شكرا لله تبارك وتعالى. هذه معركة عظيمة هائلة نصر الله تعالى فيها المسلمين وهم قلة على مئات الآلاف من جيش الكافرين الذين قدموا يحدوهم حقد عظيم، وتحدوهم أيضا عقيدة ولو كانت باطلة، يريدون أن ينتقموا من المسلمين، وكانوا على غاية من الحقد وغاية من الشراسة، لكن الله تعالى ناصر دينه. يوسف لما كان عبدا صالحا مقيما على الطاعات نصره الله تبارك وتعالى نصرا عظيما مؤزرا. معركة الأرك هي المعركة التي جاءت بعد الزلة، وقلت لكم إنما سقتهما مساقا واحدا، وأردت أن أسردهما سردا واحدا في شريط واحد لتشابه الظروف جدا. فملوك الطوائف كانوا على غاية من الضعف، وجاء يوسف بن تاشفين نجدة لأهل الأندلس، ووقعت معركة الزلاقة كما قلت لكم سنة 78 و400. أما الأرك فوقعت بعد أكثر من قرن في سنة 91 و500 بين سلطان الموحدين الذين قامت دولتهم على أنقاض دولة المرابطين، وذكرت ذلك في مقدمة حديثي. وهذا السلطان اسمه يعقوب ابن يوسف ابن عبد المؤمن ابن علي، وكان سلطانا طائعا لله تبارك وتعالى، مقيما على شرعه، مقيما على سنته، مقيما على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وكانت الدولة الموحدية في الأندلس قد عقدت هدنة بينها وبين الأفونش أو ألفونسو الثامن. الأول كان ألفونسو السادس، هنا ألفونسو الثامن أو الأفونش كما ينطقها العرب الأندلسيون. وعقد يعقوب بن يوسف المنصور الموحدي الهدنة بينه وبين الأفونش. فلما كان في أواخر سنة 900 و500 انقضت الهدنة، فعزم يعقوب على الجواز من المغرب إلى الأندلس، أن يعبر البحر إلى الأندلس حتى يحارب الفرنجة. لكنه سبحان الله تعالى مرض مرضا عظيما عندما أراد أن يخرج، لأنه وصل من مراكش إلى مدينة سلا وكان ينتظر اجتماع العساكر فيها، مرض مرضا شديدا حتى يأس منه أطباؤه، وتوقف الحال عن تدبير الجيوش، وحمل يعقوب إلى مراكش وهو مريض. فطمع العرب من البادية المفسدة، طمعوا في ملك الموحدين، وطمع الأفونش أيضا في بلاد الأندلس، وصار كل يقتطع ما يريد من البلاد. فكثر طمع الأفونش وبعث رسولا إلى أمير المؤمنين يعقوب المنصور يتهدد ويتوعد ويطلب بعض الحصون المتاخمة له من بلاد الأندلس. وكتب إليه رسالة كالعادة للأسف أنشأها له وزير من ضعفاء المسلمين، من ضعفاء الدين وضعفاء العقيدة، فيها تهكم واضح، وفيها تحد، وفيها خيلاء وكبر، وفيها استفزاز ليعقوب السلطان الموحدي. لما وصل كتابه إلى أمير المؤمنين يعقوب المنصور مزقه غضبا وكتب على ظهر قطعة منه: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم كتب تحت الآية الكريمة: الجواب ما ترى لا ما تسمع. وهذا جواب فيه عزم وفيه قوة وفيه مضاء. ثم أمر بالاستنفار واستدعاء الجيوش من الأمصار، وضرب الخيام بظاهر البلد من يومه، يعني من يومه الذي وصل فيه رسالة خرج ظاهر البلد وعقد السرادقات والخيام الكبيرة في ظاهر البلد حتى يظهر عزمه على غزو الأندلس، وجمع العساكر وسار يريد البحر ليجوز إلى بلاد الأندلس. فخرج سنة 91 في جماد الأولى، في 18 من جماد الأولى سنة 91 و500، خرج لا يلوي على فارس ولا راجل. ما معنى هذا؟ يعني خرج عازما أشد العزم على قصد الأندلس، والجيوش تتتابع في أثره. الجيوش تتتابع في أثر، العادة أن القائد العسكر أو القائد العام ينتظر حتى يجمع الجيوش ثم يسيرون سيرة واحدة، لكن هنا بشدة غضبه أسرع يريد عبور البحر ولم ينتظر أحدا من الجيوش حتى يرد عليه، فصارت الجيوش تتتابع في أثره من سائر المدن والأقطار. وما جاءت قبائل العرب، ثم قبائل البربر، ثم المتطوعة من قبائل المغرب، ثم باقي الموحدين، ثم حتى العبيد كلهم جاءوا ويريدون أن يعبروا البحر مع يعقوب ابن يوسف الموحدي. الأفونش أيضا لما سمع بمجيء يعقوب كالعادة جمع الناس من بلاد أوروبا، من الجزيرة الأندلسية أولا ثم من بلاد أوروبا، واستنصر الفاتيكان، معلوم أمرهم، كان يصنعون هذا في كل حرب عظيمة بينهم وبين المسلمين. هذا السلطان الموحدي كان له قائد يسمى ابن صناديد، وكان قائدا أندلسيا، وكان يقود الأندلسيين الذين هم تحت راية الموحدين. فأشار عليه قائده أن يكون له مكان بعيد عن المعركة قليلا، فانتصر المسلمون فبها ونعمت، وإن انهزموا يأتي هو عونا لهم ويأتي هو مددا لهم. فأعجب بهذه الفكرة أيما أعجاب وارتضاها وأحبها. الشاهد لما عرض جيشه أخذ في تقريب القرب إلى الله تعالى بين يدي جهاده، يعني إيش؟ صار يقدم القربة بعد القربة لله تبارك وتعالى، وهو يعد جيشه ويدور فيهم، صار يتصدق، صرح المسجونين من السجون، أعطى الأرزاق، عين صدقات كثيرة، ودعا الله تبارك وتعالى. وهذا هو السر يا إخوة، هذا هو السر، الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة ونصرة الله تبارك وتعالى، فالله تعالى ينصر عباده إن كانوا كذلك. رحل فنزل بجوار حصن هنالك يسمى الأرك، في مكان فسيح، ونزل هنالك واستقر هو وجنده. قام المنصور بعد أن اجتمع الناس قام فتحلل من المسلمين. يعني ايش تحلل؟ يعني اراد منهم ان يحللوه من المظالم التي قد يكون ارتكبها معهم، فقام ليتحلل من المسلمين ويقول: ايها الناس اغفروا لي فيما عسى ان يكون صدر مني. فبكى الناس وقالوا: منكم يطلب الرضا والغفران. الله اكبر، هذا جميل. ان الناس ان فرحوا بقائدهم وسروا به وعلموا صلاحه ينشطون للجهاد وينشطون للقتال، والعكس صحيح. وخطب الخطباء بين يديه محرضين ومذكرين، فنشط الناس وطابت النفوس للقاء الكافرين. المنصور الموحدي بات تلك الليلة عاكفا بمصلاه على الركوع والسجود. سبحان الله العظيم، ما أجمل هذا وما أحسنه وما أعظمه. هذا هو سر النصر، يبيت القائد العام في معسكره راكعا ساجدا باكيا منكسرا خاضعا، هذا هو سر النصر. ثم أغفى إغفاءة فرأى ملكا نازلا من السماء في صورة بشر بيده راية خضراء. الراية الخضراء كانت شعارا للموحدين، بيده راية خضراء، وبشره بالفتح وأنشده في ذلك أبياتا. فاستيقظ المنصور وقص رؤياه على وجوه الجند، فازداد الناس طمأنينة وبصيرة وفرحا. أما جيش النصراني فقد كان كثيفا غاية الكثافة، في 25,000 فارس و200,000 راجل، أي على أرجلهم يمشون ليس عندهم خيول. 25,000 فارس و200,000 راجل. وكان في الجيش جماعات من تجار اليهود. لماذا يأتي اليهود تجارا مع الجيش؟ قال: قد وصلوا لاشتراء أسرى المسلمين. سبحان الله، جاء اليهود لشراء أسرى المسلمين وشراء أسلابهم، وجاءوا معهم بالأموال العظيمة. اليهود من تلك الأيام تصوروا أصحاب أموال، أصحاب جشع، أصحاب طمع، أتوا مع الجيش معهم حبال ليربطوا الأسرى، معهم أموال عظيمة ليشتروا الأسرى من الجيش النصراني. منذ ذلك الزمان يهود يسمعون هذا. سبحان الله. عبى يعقوب بن يوسف الموحدي سلطان الموحدين رحمه الله تعالى جيشه، جعل على البربر أميرا، وجعل على العرب أميرا، وجعل على الأندلسيين أميرا. فكان على الأندلسيين ابن صناديق كما سبق أن ذكر، وكان على العرب جرمون بن رياح على قبائل العرب، وعقد على كل قبيلة قائدا عاما، على كل قبيلة عامة، يعني على كل جنس، مثل البربر، مثل العبيد، مثل العرب، مثل الأندلسيين، عقد على كل جنس من هؤلاء قائدا عاما، وعقد على سائر الجيش قائدا هو أبو يحيى ابن أبي حفص. وبقي المنصور في جيش الموحدين والعبيد متأخرا عن الجيش، يعني في جزء من الجيش مع باقي الموحدين والعبيد. أما الأندلسيون والعرب والبربر كانوا كلهم في مكان واحد. وأبو يحيى هذا عبى عساكره وعقد الرايات لأمراء القبائل، وأوقف كل قبيلة في مركزها الذي عين لها، فجعل عسكر الأندلس في الميمنة، وجعل البربر والعرب وسائر قبائل المغرب في الميسرة، وجعل المتطوعة والرماة في المقدمة، وبقي هو في القلب. ولما أخذ الناس مراكزهم خرج جرمون بن رياح، وهذا القائد على العرب، يمشي في صفوف المسلمين يحضهم على الثبات والصبر، لأن الجيش كما قلت لكم جيش هائل صعب. ولما تراءى الجمعان اشتد خوف الموحدين وساءت ظنونهم لما رأوا من كثرة عدوهم. أمير المؤمنين ما هو حاله؟ قال: أمير المؤمنين في ذلك كله لا مستند له إلا الدعاء. الله أكبر، لا مستند له إلا الدعاء. يعني ما يعني هذا الرجل ما غره جيشه ولا استعداده، ولا غره أن يجتمع العرب والموحدون والبربر والعبيد، لا مستند له في ذلك كله إلا الدعاء، وأيضا الاستعانة بكل من يظن عنده خيرا من الصالحين. يعني إيش؟ يعني أن يدعو له، يدعو الله تبارك وتعالى، يأتي إلى الصالحين فاطلب منهم أن يدعو الله تبارك وتعالى. سبحان الله. ثم قام الخطيب وحرض على الجهاد وفضله والتنبيه على مكانه وقدره، ومد القول في ذلك بما وسعه من بيانه، يعني أطال بما استطاع أن يطيل من البيان. وانفض الناس وقد تنورت بصائرهم، وخلصت لله ضمائرهم وسرائرهم، وقويت أنفسهم، وتضاعفت مجدتهم وإقدامهم. أما الجيش النصراني قال المؤرخ واصفا له: هبطوا من مركزهم كالليل الدامس والبحر الزاخر وأسرابا تتلو أسرابا وأمواجا تعقب أمواجا ليس إلا الصهيل والضجيج والحديد فمالوا على الميسرة فتزحزح قوم من المطوعة وأخلاط من السوقة والرجرجة يعني الذين جاءوا ملتحقين بالجيش لكنهم لم يكونوا ثابتين فصعد غبار المعركة إلى الجو فقال المنصور لخاصته لما رأى عظم الجيش النصراني الكافر ورأى أنهم قد نزلوا إليه نزولا عاما قال جددوا نياتكم وأحضروا قلوبكم ثم تحرك وحده وسار منفردا من خاصته مقدما بشهامته ونجدته مر على الصفوف والقبائل وألقى إليه بنفسه كلاما وجيزا في الهجوم على عدوهم والنفوذ إليه ثم عاد إلى موضعه رحمه الله. هنالك كتيبة من جيش العدو فيها قرابة 10,000 فارس كانوا كلهم مدججين في الحديد كل الكتيبة مدججين في الحديد وكانت هذه الكتيبة هي شوكة ذلك الجيش أعظم ما في الجيش الكافر النصراني وكان الفنش لعنه الله قد انتخبهم يعني اختارهم وصلت عليهم قساوسته صلاة النصر ورشوهم بماء المعمودية وتحالفوا عند الصلبان ألا يبرحوا حتى يقتلوا المسلمين أو يهلكوا دونهم فلما برزت هذه الكتيبة وهي كتيبة صعبة مخيفة نادى منادي الشيخ أبي يحيى أبو يحيى خذ لكم القائد العام بكل الجيش معشر المسلمين اثبتوا في مصافكم وأخلصوا لله تعالى نيتكم واذكروا الله عز وجل في قلوبكم وبرز زعيم من أمراء العرب اسمه عامر فحض الناس على الصبر أيضا وثبتهم وحملت كتيبة العدو حملت على المسلمين فتقهقر بعض المسلمين أمامها قليلا ثم عاودت الحملة فتقهقر أيضا بعض المسلمين أمامها قليلا ثم تهيأت الحملة الثالثة حتى خالطت صفوف المسلمين وخلص وصل بعض الكافرين إلى الشيخ أبي يحيى يظنونه المنصور الموحدي السلطان فاستشهد رحمه الله بعدما أحسن البلاء وقاتل قتالا شديدا واستشهد معه جماعة من المسلمين من البربر ومن المتطوعة ومن غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأظلم الجو بالغبار واختلطت الرجال بالرجال وانفرد كل قرن بقرنه واصطدم الجبلان وأقبلت العرب والمتطوعة فأحاطوا بالكتيبة هذه الهائلة في 10,000 وزحف البربر أيضا إلى الربوة التي فيها الفنش وجموعه وكانوا عددا هائلا كما قلت لكم أكثر من 200,000 فتوغل المسلمون وخالطوهم واشتد القتال وانقض العرب والبربر عليهم فطحنوهم طحنا ولما رأى الفنش أن جيشه يهلك وأن جيشه مشرف على الهزيمة خاف وحاول أن يصنع شيئا عند ذلك أمر المنصور بالرايات فرفعت وبالطبول فقرعت لماذا أين المنصور قلت لكم المنصور خلف الجيش فجاء الآن رفع الرايات وأمر بالطبول الهائل العظيم فقرعت ورفع المسلمون أصواتهم بالتكبير وتسابقوا لقتال العدو وزحف أمير المؤمنين الموحد هذا المنصور إلى المعركة فعجب الفنش من أين جاءت هذه الرايات التي تخفق من كل جهة وأصوات الطبول وأصوات المجاهدين بالتكبير قد زلزلت الأرض فقال ما هذا فقيل له هذا المنصور قد أقبل في جيشه وما قاتلك سائر اليوم إلا طلائعه ومقدماته فقذف الله الرعب في قلبه وخشعت نفوس جموعه يعني خافت وزلزلت بهم الأرض زلزالها فولوا الأدبار لا يلمون على شيء قال المؤرخ وأسعدهم يومئذ من وجد في فرسه بقية تنجيه وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون وأحاط بعضهم بحصن الأرك يظنون أن الفنش قد تحصن به طبعا عدو الله كان قد دخل من باب وخرج من باب آخر من ناحية أخرى وهرب إلى بلاده الشمال واقتحم المسلمون الحصن وأخذ منهم من الأموال والذخائر ما يفوت الحصر إذن كانت الدائرة أولا في يوم الأرك على المسلمين بسبب تلك الكتيبة 10,000 فارس الكتيبة الهائلة المدججة بالحديد ثم إن الله تبارك وتعالى نصر المسلمين على الفرنج مرة أخرى وانهزموا أقبح هزيمة كان عدد من قتل من الفرنج أزيد من 100,000 وغنم المسلمون منهم شيئا كثيرا غنموا من الخيام 143,000 خيمة ومن الخيل 46,000 ومن البغال 100,000 ومن الحمير 400,000 ما هو هذا العدد الهائل الحمير والبغال؟ لأن الكفار جاءوا بها لتحمل أثقالهم، ما عندهم إبل مثل العرب، ويحملوا كيف يحملون أثقالهم على الحمير أكرمكم الله وعلى البغال. أما الجواهر والأموال التي غنمت فلا تحصى، فبيع الأسير بدرهم والسيف بنصف درهم والفرس بخمسة دراهم والحمار بدرهم، وقسم المنصور الغنائم بين المسلمين بمقتضى الشرع. طيب المسلمون كم استشهد منهم؟ قال استشهد من المسلمين نحو من 20,000 رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. الفنج لما انهزم تقدم المنصور وراءه بجيوشه إلى بلاد الفرنج، وأخذ يعني يفتح الحصون والمعاقل ويقتل ويسبي ويأسر حتى وصل وتوغل في بلاد الفنج، ثم رجع مرة أخرى حتى وصل إلى إشبيلية فاستقر بها. أما الأفنج قبحه الله إنه لما انهزم وصل إلى طليطلة عاصمة ملكه في أسوأ حال، فحلق رأسه ولحيته ونكس صليبه وركب حمارا، وأقسم ألا يركب فرسا ولا بغلا ولا ينام على فراش ولا يقرب النساء حتى تنصر النصرانية. فجمع جموعا عظيمة، وبلغ الخبر بذلك إلى المنصور، فبعث إلى بلاد مراكش وغيرها يستنفر الناس من غير إكراه. فأتاه من المتطوعة والمرتزقة جمع عظيم، ثم نهضوا إلى الألفنج فالتقوا مرة أخرى في ربيع الأول سنة 92 و500، فانهزم الفرنج أيضا هزيمة قبيحة، وغنم المسلمون ما معه من الأموال والسلاح والدواب وغيرها، وكانت معركة هائلة رائعة جميلة عظيمة، نصر الله تبارك وتعالى فيها المسلمين نصرا عظيما مؤزرا. إذا ذكرت لكم معشر الإخوة والأخوات، ذكرت لكم معركتين في سياق واحد لتشابه أسبابهما ولتشابه زمانهما، ولأن المسلمين كانوا فيها ضعافا قلة والكافرون فيها كثرة قوية، فنصر الله تعالى المسلمين نصرا مؤزرا عظيما بطاعتهم ونصرهم لله تبارك وتعالى. وبسبب تلك المعركتين الزلاقة والأرك بقي الإسلام في الأندلس قرابة 4 قرون أخرى، ونصر الله تعالى المسلمين نصرا مؤزرا نصرهم وهم قلة. وهذا أيضا فيه عبرة وعظة لنا معشر المسلمين، مهما كنا قلة ومهما كانت عددنا قليلة ضعيفة، إن كنا مع الله فالله تعالى ناصرنا لا محالة. أبشروا بالنصر معشر المسلمين، فالنصر قادم قادم لا محالة.
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في معارك أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.